على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري. لو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وهذا اللقاء مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الصحيح، ومع باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل شروعنا في درسنا، نتوجه إلى الله جل وعلا بخالص الدعاء أن يفك أسر أخينا المقدام من مرضه وما أصابه من داء وبلاء، وأن يرفع عنه هذا البلاء، وأن يعوضه لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وحواس خيرا من حواسه، وأن يرده إلينا سالما معافا عاجلا غير آجل، إنه لي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو ابن قعنب القعنبي، أحد الثقات الأثبات وأحد المتقنين لرواية موطأ الإمام مالك، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أبي عبد الله، مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة، وهو ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء الثقات الأثبات، عن فاطمة بنت المنذر، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام بنت عم هشام وزوجه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ذات النطاقين، أسماء زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير. وهذا الإسناد فيه رواية هشام عن زوجه عن جدتهما أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس. أسماء أخت عائشة وهي أكبر منها، تروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفقيهة العابدة المحدثة اللغوية الفصيحة الأديبة القريبة الكريمة، التي قال بعض الأئمة عنها: ربع الأحكام الشرعية تدور عليها، وذلك لقربها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولحفظها لحديثه وفقهها فيه، فكان الصحابة يرجعون إليها ويستفتونها ويسألونها، وقد اصطفاها الله عز وجل حليلة لخليله صلى الله عليه وآله وسلم وطهرها وشرفها وكرمها وبرأها من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر على سائر النساء: زوجي رسول الله، لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. عائشة الطاهرة المبرأة العفيفة التي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في لحافها، وفي هذا إشارة إلى طهارة هذا الفراش وسلامة هذه الشريفة العفيفة. فجبريل والملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة فيه نجس وخبث وخبث، فإذا نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في لحاف عائشة أفادنا ذلك طهارتها وطهارة لحافها وفراشها، فهي المطهرة المكرمة المبرأة من فوق سبع سماوات التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الطيبة المطيبة التي اختارها الله عز وجل للطيب المطيب صلوات ربي وسلامه عليه. حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله تعالى عنها، التي نقلت لنا أكثر من 2500 حديث من أحاديث العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وأشراط الساعة وآخر الزمان والقيامة والجنة والنار والأمم المتقدمة. هذه الجملة الوفيرة من مروياتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تروي عنها أختها أكبر منها أسماء هذه القصة وهذا الموقف الذي فيه دروس وعبر. تقول: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي صلاة الكسوف، وهي صلاة خاصة بكسوف الشمس أو القمر، ولها هيئة خاصة، هي أن يقوم الإمام ويقرأ الفاتحة وقراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ قراءة طويلة وهي دون القراءة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ويسجد سجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى قراءتان وركوعان، في القراءة والركوعين والسجود إطالة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا هذه الآية وهي آية كسوف الشمس أو القمر أن نصلي وأن نفزع إلى الصلاة وأن نتصدق وأن نعتق وأن ندعو وأن نستغفر. دخلت أسماء على عائشة وهي تصلي قائمة والناس قيام في وقت لا صلاة فيه بعد العصر، فتعجبت أسماء من هذه الصلاة ومن قيام الناس، فقالت موجهة كلامها وسؤالها إلى عائشة: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وهي تصلي، فقالت سبحان الله، أي تنبهها سبحان الله، فقلت آية؟ فقالت برأسها النعم، أي هزت رأسها رأس المجيبة أو هزت المجيبة. وفي هذا إشارة إلى جواز كلام من هو خارج الصلاة لمن يصلي بكلام يفهمه. فهي تسأل أسماء وهي تراها تصلي، تسأل عائشة وتراها تصلي، ما للناس، ما شأن الناس يصلون هذه الساعة؟ فلو دخلت على إنسان يصلي لك أن تسلم عليه وهو يصلي ويرد السلام بإشارة اليد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تكلمه كلاما له معنى، ويجوز له أن يشير إشارة مفهمة، والإشارة من حيث أو من جهة اللغة كلام، لكن من حيث النحو ليست كلاما. الإشارة بالرأس هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا، الإشارة المفهمة في اللغة كلام، لكنها لم تشتمل على حرف من حروف الهجاء لم تكن كلاما عند النحويين. ما لم يتلفظ المرء فلا يكون متكلما عند النحويين، لأن الكلام هو ما تضمن حروف المباني من الألف إلى الياء، نعم، لا، إي، هلم، صه، كل هذه تسمى كلاما عند النحويين. أما عند اللغويين فإشارة اليد والرأس تسمى كلاما. فللمصلي أن يشير إشارة مفهمة ولا تفسد صلاته ولا تبطل بذلك. وعائشة الفقيهة لما سألتها أسماء وقالت ما للناس، أشارت بأصبعها إلى السماء وقالت سبحان الله. التسبيح للمصلي لينبه من هو خارج الصلاة، سبحان الله فينتبه إليه من هو خارج الصلاة فيشير إليه إشارة مفهمة، سبحان الله عند رؤية الآيات، هذه آية من الآيات وهو ذهاب ضوء الشمس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل يجعل الآيات ليخوف عباده بها. فالذي ذهب بضياء الشمس وضياء القمر قادر على أن يذهب بضياء الأبصار وبحياة الأبدان وبأي شيء يزيله، فهي آية من الآيات تقول لها سبحان الله. ففهمت أسماء مراد عائشة من الإشارة والتسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما التصفيق للنساء، فإذا نابكم شيء في الصلاة أو رابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ حمزة،
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير،
الله يكرمك.
شيخنا الكريم، في سؤال، في زوجتي عضو في نقابة المهندسين من الأردن،
نعم،
وبدنا نشتري سيارة عن طريق النقابة، فالنقابة عرضت علينا خيارين.
نعم.
قالت النقابة إنه في عندنا معرضين وإحنا شركاء في هذين المعرضين، والشراكة طبعا بأسهم، شراكة قليلة.
نعم.
فبنقدر نشتري السيارة عن طريق الـ 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 المعرضين أو بنشتري السيارة من برا، نجيب السيارة من برا.
نعم.
فقالت في كل الحالين السيارة تكتب باسمك مباشرة، باسم العميل مباشرة، لكن تبقى رهن للنقابة.
نحن
مش عارفين هل إنه الأمر طبيعي، يعني ما في شبهة شرعية إذا أخذنا من المعارضين التابعين للنقابة اللي هم شراكة لهم أسهم، أو إذا نجيب من برا. وبعدين المعاملة بعد ما تنتهي أو في بداية المعاملة بنطونا 500 دينار، مثلا أخذنا 5000 السيارة ب 5000، ويعطونا فوق 500 دينار تسهيل معاملة، وهذول ما لهم رد نهائيا، يعني هم مجرد هيزي عن تسهيل معاملة، بنطونا إياه 500 دينار وما بنسدهم نهائيا، بس بنسد 5000.
بتسد 500 دينار؟
لا، 500 دينار ما لهم سداد نهائيا، بس احنا بنسد 5000 بقيمة السيارة فقط.
تسد قيمة السيارة، لا زيادة عليها.
لا، ال 500 دينار بيعتبروها خارج نطاق القرض، يعني بيعتبروها هي تسهيل معاملة وما بنسدها، بس بنسد ال 5000.
يعني بتسدد ال 5000 وهم يزيدونك 500 دينار تسهيل معاملة، أو نعم. أنت الذي تدفعها.
نعم.
يعني أنت بتسد
خمسة. هي زوجتي يعني، لو هي عضو في النقابة.
إيه يعني تسد 5000 ثمن السيارة و500 دينار للمعاملة.
و500 دينار هاي من النقابة لتسهيل المعاملة، فهيك ما بنسدهم نهائياً.
مساعدة.
مساعدة من النقابة، كونه هي عضو في النقابة والنقابة تقدم تسهيلات لأعضائها.
إيه ماشي إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. فالمصلي له أن يتحرك وأن يشير إشارات مفهمة، ولا يفسد ذلك أو ولا تفسد تلك الإشارات صلاته. فكما ذكرنا الصحابة كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يسلمون عليه، فيرد عليهم السلام بإشارة اليد، يبسط كفه ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض على هيئة الراد لهم. فعائشة الفقيهة رضي الله تعالى عنها فعلت ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول قائل هذا اجتهاد من عائشة لأنها ليست أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي يصلي إماما بالناس وعائشة في الخلف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه ويرى من خلفه وخاصة في الصلاة. فعائشة فعلت ذلك وسبحت، والله عز وجل يري نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليها بعد ذلك. فعل الصحابي أو قول الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم الرفع، وإذا كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع بلا خلاف إذا أقره ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة فعلت ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تفسدها. فقالت سبحان الله وأشارت إلى السماء، ففهمت عليها أسماء مرادها وقالت لها آية، يعني تشيرين إلى هذه الآية، أو أن كسوف الشمس آية، فأشارت برأسها أن نعم إشارة أخرى، هزت رأسها من أعلى لأسفل، وهذه إشارة مفهمة تدل على أن الإشارات المفهمة لا تفسد الصلاة. فقالت فأشارت برأسها أن نعم، في سياق أطول من هذا لهذا الحديث تقول أسماء فقمت حتى تجلاني الغش. قامت تصلي مع المسلمين صلاة الكسوف، فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب الماء على رأسي. في هذا إشارة إلى أن الغش إذا لم يكن مثقلا، إذا لم يغيب الذهن والعقل عن الحضور، لا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الحركات الكثيرة لا تفسد الصلاة، والإشارة لا تفسد الصلاة. أخذت ماء وجعلت تصب على رأسها حتى أفاقت وذهب عنها هذا الغشي، حتى تجلاني الغشي. تقول فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه النوازل أو الآيات أو الأمور الطارئة التي تطرأ عليه أو على الأمة يجمع الصحابة على الصلاة، ثم يعظهم ويذكرهم بأن هذه آية كما تقدم، كان كسوف الشمس يوم موت إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: قسفت الشمس أو انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا الموقف كان سبب إسلام أحد الكفار لما سمع بهذا الحديث. يقول هذا الرجل: رسول الله حقا ونبي صدقا، لأنه لو لم يكن كذلك وكان دعيا لاستغل هذا الموقف لمصلحته، وهو أن الشمس انكسفت والناس يقولون انكسفت الشمس لموت ابنه، فلو كان دعيا ولم يكن نبيا لقال نعم تأييدا لنفسه: الشمس انكسفت لموت ولدي. فلما أنكر ذلك وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لم يرد هذه الآية لنفسه أو لسبب منه يغتنم هذه الفرصة لنصرة رأيه وتقوية موقفه، دل ذلك على أنه رسول الله حقا وعلى أنه نبي صدقا، إنما جاء بوحي من الله وبرسالة من الله. فأسلم هذا الرجل العاقل، لو كان دعيا لاستغل هذا الموقف لمصلحة نفسه، لكنه لا يستغل المواقف، إنما جاء ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فاذكروا الله وتصدقوا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف بالعتاقة وبالصدقة وبالصلاة وبالذكر وبالدعاء والاستغفار، وادعوا الله حتى ينكشف عنكم ذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مصليا، والصحابة بعده تصلي عائشة وتصلي أسماء، يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود والدعاء حتى ينكشف ما نزل من الآيات، ثم إذا خرج من الصلاة قام فوعظ. كما قلنا في المواقف والنوازل، النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على الصلاة ثم يذكرهم ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم أمر الله عز وجل في هذه الحالة، ويرشدهم إلى أمور أخرى بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام وقد انكشفت الشمس. قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. السنة في الخطابة أن يبتدئ الخطيب بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله بالخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم الصورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ الآيات الثلاث من آل عمران والنساء وآخر الأحزاب، أو في بعض الخطب الآية الأخيرة أو الآيات من سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، يبتدئ الخطبة بالحمد والثناء. وننبه هنا إلى الحديث الشهير: كل خطبة لا يبدأ فيها أو لا يبتدأ فيها بالحمد لله فهي كاليد الجذماء، وهذا الحديث لا يصح. أو كل خطبة لا يبدأ فيها بالتشهد فهي كاليد الجذماء، فهذا حديث لا يصح كما ذكرنا. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه، ثم قال: ما من شيء لم أرى إلا وقد رأيته في مقامي هذا. رأى كل شيء صلى الله عليه وسلم مما كان غائبا عنه، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. رأى الجنة في هذا الموقف، ورأى النار صلى الله عليه وسلم كما في غير هذا الموقف وهو في الصلاة. رآه الصحابة تقدم وتناول شيئا ثم تقهقر وأشار بيده، وهذا أيضا فيه جواز الإشارة وإن كانت مفهمة في الصلاة، ولا يضر ذلك الصلاة ولا يفسدها، كما يقول بعض الفقهاء ثلاث حركات تبطل الصلاة، وهذا كلام غير صحيح كما ذكرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم خطوات ومد يده ليتناول شيئا، وفي موقف آخر أشاح بوجهه وأعرض، يعني أشار كأن شيئا مقبلا عليه يدفعه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وفي الحديث الآخر كما قلنا: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، في عرض هذا الحائط، أي صورهما الله عز وجل له، أو كشف عنه الحجب ليطلع عليهما أمامه في هذا الجدار. وفي هذا إشارة أيضا إلى جواز النظر إلى الأمام، يجوز النظر إلى الأمام، وإن كان الأصل أن يطأطئ رأسه ويرمي ببصره إلى الأرض إلى موضع السجود، لكن يجوز أن ينظر إلى أمامه وأن يلحظ بعينه يمينا وشمالا. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخنا الفاضل، ربنا يبارك فيك ويعزك.
بارك الله فيك.
اللهم ثبتك على الحق يا رب. اللهم
آمين. بارك الله فيك.
ليه ثلاث نقاط عايزة أسأل حضرتك.
نعم.
هل يجوز رفع الصوت في الصلاة عند ترك الباب ليعلم من بالخارج إن من داخل يصلي؟
رفع الصوت للرجال،
صوت يعني لو الطارق ده مثلا امرأة وأنا بصلي امرأة مثلها،
نعم،
أو ما ممكن بيكون بيخبط وما لا نعلم من على الباب، فهل يجوز أن أقول الله أكبر مثلا ليعلم أنه يصلي بداخل؟ دي حاجة.
نعم.
النقطة الثانية، هل يجوز تقليب المصحف أو القراءة منه أثناء الصلاة؟ تقليب المصحف،
تقليب
أقلب الصفحة يعني وأنا أقرأ فيه.
ماشي، إن شاء الله.
ومعلش آخر نقطة، أنا كنت قرأت إن في ثلاث حركات للمصلي تفسد الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا ذكرت
الله
أن هذا
خير الجزاء. السلام
عليكم الله فيك. ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. ففي هذا إشارة إلى جواز النظر إلى الأمام، وليس بلازم أن يطأطئ رأسه وإن كان ذلك أقرب للخشوع. إذا كانت هناك مصلحة أنظر إلى الأمام، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، وهذه رؤية حقيقية، هذه رؤية حقيقية، القول الراجع، بعضهم يقول صورت له أو هيئت له، لكنه يقول رأيت، ولفظ الرؤية البصرية لا يكون إلا رؤية حقيقية، رؤية بصرية في اليقظة تكون رؤية حقيقية بخلاف الرؤية المنامية، رؤية منامية أو رؤية قلبية، الرؤية القلبية اللي هي العلم، أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني أعلم من هذه الرؤى أنها قد تواطأت على كذا، رأيت البارحة أو رأيت الليلة، رؤية منامية. أما رأيت بعيني في عرض هذا الحائط أو أمامي يقظة فهذه رؤية حقيقية، والله عز وجل قادر على أن يرفع الحجب التي تحجب بصره أو تحول دون رؤية الجنة والنار. وهذا من جملة الأدلة الكثيرة الوفيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
والله يا عم الشيخ أنا بستغيث بكم، والله عندي وسواس قهري ومانيش عارفة أصلي، معايا طفلين صغيرين وصلاتي بتضيع مني، ونفسي أبقى منكم، سواء بحس إن أنا مقصرة جامد، مش مقصرة، ده أنا مقصرة خالص. مدخل الحمام وعزمت، اتصلت بالشيخ سعد عرفة وجزا الله كل خير، قال لي على حاجات انا عزمت فيها وحاولت بسرعة ما انش عارف، وبقف بجاهد بطريقة فظيعة في الصلاة، بتعب جدا جدا مش عارفة اعمل ايه.
بارك الله فيك، عفاك الله.
فارجوك رد علي، ارجوك شوفوا لي حل، معايا طفلين ومعايا وسواس قهري مرض.
ان شاء الله ربنا يعافيك، بارك الله فيك ان شاء الله. قالت: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فتنة القبر، وهي من الأمور الغيبية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدعة من المعتزلة وأشياعهم، أما أهل السنة متفقون على أن في القبر فتنة، وأن في القبر نعيما وعذابا أليما عياذا بالله، والقبر أول منازل الآخرة وهو البرزخ الذي بين الدار الدنيا والدار الآخرة، فيه شبه من الدنيا بكونه قبل القيامة، وشبه من الآخرة لكونه من الأمور الغيبية التي يبتدئ فيها المقبور إما بالنعيم وإما بالعذاب عياذا بالله. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم، الحمد لله. نعم.
نسألك عن حكم صلاة المرأة في بيتها إذا أخرتها لآخر الوقت ومن غير أي عذر يعني.
نعم.
أظن في ذلك إنه ما في حرج.
نعم. ماشي إن شاء الله. بارك الله فيكم. فتنة القبر مما يؤمن به أهل السنة، وعذاب القبر ونعيمه حق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، اليوم يوم تخرج، يوم خروج الروح تجزون عذاب الهون، هذا إشارة إلى أن هذا الكافر الظالم عند الموت سيدخل عذابا ويلقى عذابا عياذا بالله. الله عز وجل يخبر عن آل فرعون بأنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر، وهذا عذاب دون ذلك العذاب، دون العذاب الأكبر كما في آية السجدة، عذاب في القبر وهو دون العذاب الأكبر الذي هو يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في القبر فتنة وأن في القبر نعيما للمؤمنين وعذابا للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر، ولنا عود بعد هذا الفاصل القصير.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو الحد بين الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن فتنة القبر وفتنة القبر هي سؤال الملكين سؤال الملكين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المراد بالقول الثابت في الحياة الدنيا في هذه الآية هو تثبيت الله عز وجل المؤمن في القبر وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها منها هذا الحديث أن الملكين يسألان كل مقبور في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مما يؤمن به أهل السنة وأنها أسئلة حقيقية يرد الله عز وجل روح كل مقبور في جسده وإن تفرقت أجزاؤه علاقة الروح بالجسد في القبر أو تعلق الروح بالجسد في القبر على هيئة وكيفية غيبية لا يعلمها إلا الله. تعلق الروح بالبدن أو بالجسد في الحياة الدنيا معروف، تعلق الروح بالجسد في الحياة الأخرة تعلق كامل، تعلق الروح بالجسد في القبر بكيفية لا نعلمها، فربما تتمزق أجزاء بعض الأجسام، بل كما فعل الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه وأن يذروا الرماد، تتعلق روحه بجسده تعلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل،
كيف حالك؟
بارك الله فيك. الحمد لله. تفضل.
أنا في عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال عن رجل عنده المال.
عن
رجل عنده المال، رجل عنده المال يعني عنده غرام في المال.
نعم.
وابنه له أسرة ومتميز عنه ولا عنده ما عنده المال.
نعم.
كانوا قد يزكي عليه والله، بإمكانه الزكاة عليه والله.
وابنه حياته منفصلة عن حياة أبيه.
ايه، منفصلة حياته عن حياة أبيه.
ماشي. غيره
كان الأب قد يزكي على الابن من يتعود حياته منفصلة عنه.
نعم نعم.
ونمي كيف إذا عاد أبوه مدري ما عنده المال كثير، ولكن مازال شاب صغير يعني بإمكانه العمل ويشتغل له راتب، دوار ما عنده كثير من المال، كانوا بإمكانه يزكي على أبوه.
وهذا الولد في كفالة أبيه، ما زال يعيش معه؟
لا، ما يعيش معه. الولد متميز له أسرة والأب له أسرة.
إيه إيه، ماشي ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هذا السؤال الأول قضية الولد، والسؤال الثاني قضية الأب. هي كان نفس العكس، العاد الأب هو اللي فقير والولد له مال.
نعم. هل يجوز أن يزكي عن أبيه؟
أيوة، هل يجوز أن يزكي على أبيه؟
ماشي.
السؤال الثالث.
نعم.
أنا بلدي في رمضان اللي الماضي صام يوم لا الخميس.
نعم.
ولكن بعد صيامنا اثبت لهم على أن الرؤية سابقة كرؤية السعودية.
نعم.
وأكملت صيام 29 يوم، هل علي قضاء اليوم الفائت أم تكفيني صيام 29 يوم؟
أنت صمت 29 يوما وكان رمضان 30 يوما.
أيوة، كان رمضان، هذا رمضان اللي الفائت، هذا اللي قريب. رمضان نفس السنة هذه احنا صمنا يوم الخميس وصيام السعودية خلال يوم الأربعاء.
وأنت من أي البلاد؟
أنا من موريتانيا.
موريتانيا.
أيوة.
وأنت صمت على رؤية بلدكم؟
أنا صمت على رؤية بلدي وأفطرت مع بلدي، ولكن نفس الفطور خلق بعد صيام 29 يوم، هل تكفيني والله لازمني يوم؟ بلدي عقب اتضح لعلن الرؤية سابقة.
بلدك صاموا 29 يوما.
والله، ولكن ثبت لهم أن رؤية يوم الأربعاء اللي هي أكملت 30 يوما أعلنها رؤية سليمة.
وهم اعترفوا أن رؤيتهم كانت خاطئة؟
أيوة، اعترفوا بالرؤية قبلهم.
ماشي ماشي، بارك الله فيك إن شاء الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والذي أسلم وجهه لله عز وجل، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء هشام بن عروة، والذي تردد في اللفظتين، هل قالت أسماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو قال أو المسلم؟ قالت: فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. المؤمن أو المسلم حينما يفتن في قبره ويسأل يقول المؤمن الذي ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، يقول: محمد، ما تقول في هذا الرجل؟ من نبيك؟ يقول: هو محمد، جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. جاءنا بالبينات، بالدلائل الواضحة، جاءنا بالحجج والبراهين، فآمنا بها بقلوبنا وأجبنا واستجبنا وعملنا بجوارحنا وأقررنا بألسنتنا. هذا موضع الشاهد من هذا الحديث لباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه إلى دعوته واتبعه في هديه وطريقته. هذا الاتباع هو الذي جعله يقال له نم صالحا. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مجدي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
آمين.
لي تساؤل يا شيخ، هل لنا أن نستشهد بقوله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ويدخلوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلهم الجنة عرفها لهم؟ فكما في التفسير أن مجاهد قال يختدي أهلها إلى بيوتهم وساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، وفي الحديث والذي نفسي بيدي إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا.
نعم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لنا أن نستدل أيضا أو نأخذ من هذه الآية عرفها لهم أي في الدنيا من خلال الآيات الكريمة التي جاءت في وصف الجنة وفي وصف المتقين، مع عدم تنافي ذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم.
وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الجزاء بما كانوا يعملون.
نعم.
وجزاك الله خيرا وشكرا الفاضل والسلام عليكم.
بارك الله فيكم. وادخلهم الجنة عرفها لهم، عرفهم طريقها. ولا المرء أعرف بمكانه في الجنة بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. ويحتمل هذا المعنى الثاني عرفها لهم أي وصفها لهم وصفا دقيقا فهم يعرفون ما ينتظرهم فيها وأعدها الله عز وجل لهم. نعم، بارك الله فيك. فالمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وأجابه إلى دعوته واتبعه في طريقته وسنته، هذا الذي يثبته الله عز وجل. وهذا كما قلنا موضع الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا فأجبنا وآمنا، أي عملنا بما آمنا به وبما أقررنا به واستجبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. فالله عز وجل يرسل الملكين ليسألاه، والملكان يسألاه ويخبران عن علم الله عز وجل، وعلم الله أزلي، يعلم أن ذلك الإنسان المؤمن كان موقنا في الحياة، ويبتليه ويختبره في القبر بهذه المسائل ويثبته، فكله من الله سبحانه وتعالى. الهداية والثبات منه جل وعلا، ثبته وألهمه الجواب ويخبره عن علمه السابق، قد علمنا إنك لموقن أو أنك كنت موقنا فثبتناك هذا الثبات، فنم صالحا، نم صالحا، نم على هيئة صالحة لا أذى ولا عنت ولا مشقة ولا عذاب، بل نوم العروس، نم ويفتح لك من الجنة باب يأتيك من روحها وريحانها، وينظر إلى مكانه في النار قد أبدله الله به مكانا في الجنة، فينام صالحا وينتظر قيام الساعة، ولذلك يتعجل قيام الساعة فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق أو المرتاب المتشكك الذي لم يكن موقنا، لم يكن مؤمنا، لم يكن جازما، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، هل قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المنافق، أم قال وأما المرتاب؟ المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، الذي يتردد ليس جازما بالإيمان، يتردد بين الإيمان والكفر، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، متردد. فالمعنى قريب في هذا الموقف. أما وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت، إن قالوا قلت، إن عملوا عملت، إن تركوا تركت،
وهذا دليل من أدلة كثيرة فيها ذم التقليد بغير بينة، وذم اتباع الناس في أهوائهم وآرائهم. لا بد أن أكون على بينة وعلى بصيرة من أمري، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أما الذي يقول رأيت الناس يقولون قولا فقلته، رأيت الناس يعملون عملا فعملته، هذا لا يكون مؤمنا جازما، ولا يكون متبعا، ولا يكون مجيبا. إنما هو يقلد الناس، يقولون قولا فقلت مثل قولهم دون اعتقاد، قولا دون عمل قلب، قولا دون عمل جوارح، قول فارغ لا حقيقة له ولا أصل له. هذا الذم، يقول رأيت الناس أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدري أن معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديقه فيما أخبر، وامتثال ما به أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وأن أعبد الله عز وجل بما شرع. هذا معنى الإيمان بمحمد والتصديق بمحمد، التصديق الجازم. أما تردد اللفظة على اللسان أو ترديد اللفظة على اللسان دون إيمان ودون إجابة ودون تصديق ودون يقين، هذه لا تنفعه. رأى الناس يقولون قولا فقال مثله، ذم للتقليد. وأما الاتباع وأما الإجابة وأما الإيمان، هذا هو الذي يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في القبر وفي الحياة الدنيا، ثم يثبته الله عز وجل يوم القيامة حينما يبعث الناس وحينما يبعث الأشهاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق. ثم ننظر إلى بعض هذه الأسئلة ونستعين الله عز وجل في الإجابة عليها. يقول أخونا السائل أن زوجه يعني عضو في نقابة المهندسين، وهناك معرض يبيع سيارات، والسيارة يشتريها من المعرض بالقسط، والنقابة تعينه في سداد أو تعينه في ثمن هذه السيارة بخمسين دينار. هذا لا شيء فيه من حيث أن النقابة هي مشتركة في هذه النقابة، وهو من باب التعاون. التعاون، كل من أراد أمرا يستعين عليه بالمال ويحتاج فيه المال فيتعاونون في ذلك. أما شراء السيارة وتبقى السيارة باسم المعرض أو باسم البائع فهذا فيه نظر، البيع هذا بهذه الصورة فيه نظر، لأن البيع لابد أن يكون بيعا كاملا تاما، انتقال ملكية من المعرض إلى هذا المشتري. فلو بقيت السيارة باسم البائع فهذا البيع لم يتم بعد، لهم أن يتخذوا الضمانات الأخرى، لكن السيارة تكون باسم هذا العميل، والله تعالى أعلم. سؤال المرأة التي أختنا التي تسأل عن من يطرق الباب وهي تصلي، فهل يجوز لها أن ترفع صوتها بالصلاة في التكبير مثلا أو التسميع أو القراءة لتعلم من بالخارج أنها تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر الناس التصفيق حينما خرج وهو في مرض موته، لما صلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لهم ما لكم أكثرتم التصفيق، إنما التصفيق للنساء، إذا رابكم أو نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فالمرأة إذا نابها شيء أو عرض لها عارض في الصلاة، سواء كان هذا العارض من رجل أو امرأة، لا تسبح ولا تكبر ولا ترفع صوتها، وإنما تصفق. فالذي يطرق عليها الباب وهي تصلي حتى وإن علمت أن الطارق امرأة، لا يجوز لها أن تسبح، وإنما التصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤالها عن تقليب أوراق المصحف حيث تقرأ في المصحف وهي في الصلاة صلاة النافلة، وقد سمعت أن من تحرك في الصلاة ثلاث حركات بطلت صلاته، هذا القول كما تقدم لا يصح. أن حركات ثلاثة تفسد الصلاة هذا قول لا يصح كما تقدم، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم وهم بتناول شيء ولما تقاقر وأعرض وأشاح، وأيضا لما صلى على المنبر صلى الله عليه وسلم فقرأ وركع ورفع وهو على المنبر ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، وأيضا لما كان يصلي ويحمل أمامة ابنة زينب بنته صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها أو إذا سجد وضعها، هذه حركات كثيرة ولا تفسد الصلاة، والحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة مهما تعددت أو كثرت لا تفسد الصلاة، لكن الحركات التي ليست في مصلحة الصلاة والتي إذا رآها الرائي يظن أن هذا لا يصلي، جمهور العلماء يقولون بفساد هذه الصلاة لأنه خرج عن صورة المصلي، والله أعلم. فتقليب أوراق المصحف والعمل في التقليب والقراءة أثناء الصلاة، صلاة النافلة الأمر في ذلك واسع، فكانت عائشة رضي الله عنها يأمها غلامها ذكوان في رمضان من المصحف، والمصحف في زمانهم غير المصحف في زماننا، الأوراق في ذلك الزمان أو الصحف والجلود التي كانوا يقرؤون فيها كانت تحتاج أو يحتاج التقليب إلى حركات كثيرة، أما نحن في زماننا ورقة نقلبها بحركة بسيطة، فهذا الأمر فيه سعة ويجوز ذلك إذا كانت القراءة من المصحف أنفع للمصلي وأقرب للخشوع وأدعى لمتابعة الإمام، خاصة إذا كان الإمام ممن يطيل القراءة، وإذا صلى الإنسان من غير النظر في مصحف مثلا سيشرد ذهنه ويبعد، لو كان ذلك أقرب إلى التدبر والتأمل وحضور القلب فالأمر في ذلك جائز، والله تعالى أعلم. سؤال أختنا التي ابتليت بالوسواس، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يدفع عنها ذلك الوسواس وأن يحفظها وإيانا والمشاهدين جميعا من وساوس الشياطين من الإنس والجن. وننصح أختنا هذه أولا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإلحاح في الدعاء وخاصة في الصلاة، وأن تستكثر من ذكر الله عز وجل، الأذكار عموما التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار، وتحافظ على الأذكار الموظفة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار الطعام ودخول البيت والخروج من البيت ودخول الخلاء، الأذكار بعد الصلوات، الأذكار الموظفة المحددة في أوقات وأحوال، تحافظ على هذه الأذكار، وأيضا تستعين برقية نفسها، ترقي نفسها ويرقيها بعض أهلها ومحارمها أو أخواتها حتى يدفع الله عز وجل عن هذا البلاء، وأن تحافظ دائما على الوضوء وعلى قراءة القرآن وخاصة قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس وقراءة سورة البقرة وآل عمران وقراءة آية الكرسي، وأن تستكثر من سماع القرآن الكريم، وألا تخلو بنفسها كثيرا، دائما تكون مع أخواتها المسلمات الطيبات أو مع أبنائها لا تخلو بنفسها، وأن تعمل بخلاف ما يوسوس لها به الوسواس. يعني دخلت الخلاء هل تطيبت ولا لم تتطيب؟ نعم تطيبت. دخلت في الصلاة هل أنا توضأت أو لم أتوضأ؟ توضأت. انتهت من الوضوء هل غسلت وجهي؟ هل مسحت برأسي؟ هل غسلت رجلي غسلا جيدا أو لا؟ أشك. لا، أبني على خلاف ما يوسوس به الوسواس. أنا ثيابي نجسة؟ لا، طاهرة. أنا لم أتوضأ؟ لا، أنا متوضئ. أنا ما صليت؟ لا، أنا صليت. أنا ما ذكرت؟ لا، أنا ذكرت. يخالف ما يوسوس لها به الوسواس حتى تقهره، وكيد الشيطان ضعيف، والاستعانة عليه بالله جل وعلا وبذكر الله عز وجل. والحديث الطويل حديث الحارث الأشعري في سنة الترمذي وغيره، وفيه وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فالذكر حصن حصين من العدو الشيطان الرجيم من شياطين الإنس والجن، فتستكثر من ذكر الله عز وجل. نعم، يعني وسؤال أخينا الذي يسأل عن الزكاة، هل يجوز أن يخرج الزكاة لابنه الذي يعيش عيشة منفصلة؟ الراجح في ذلك الجواز أنه يجوز له أن يخرج الزكاة له، أما الولد يخرج زكاته لأبيه، الراجح في هذه المسألة أنه لا يجزئه ذلك ولا يجوز له ذلك، فإن مال الولد فإن الولد وماله لأبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤاله عن صيامه في رمضان، صام 29 يوما، واعترف الراؤون أو الحاكم هناك أن الرؤية كانت خاطئة وأن الرؤية الصحيحة متقدمة على رؤياهم بيوم، فهؤلاء عليهم أن يقضوا يوما عن اليوم الذي أفطروه في ذلك الشهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي أخانا الشيخ مقدام مما ألم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.